بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل أيها الإخوة قراءتنا من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا في المجلس الثاني في المناظرة التي عقدت في شأن العقيدة الواسطية، وتوقف المجلس الأول عند جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن اعتراضهم على بعض الألفاظ الواردة في إثبات صفات الله جل وعلا. قال بعضهم: نقر باللفظ الوارد، مثل ما جاء في بعض الأحاديث: الله فوق العرش، ولكن لا نقول فوق السماوات، ولا نقول على العرش. وقالوا: نقول الرحمن على العرش استوى، ولا نقول الله على العرش استوى، ولا نقول مستوي. وما مقصودهم من هذا؟ يعني إيش الفرق؟ قد يقول قائل: طيب يقول الرحمن على العرش استوى، وما يقول الله على العرش استوى، ولا يقول مستوي. نعم، لأن الإخوة تعرفون من مسالك الأشاعرة التفويض، فكأنهم يريدون ماذا؟ أننا نمر هذه الألفاظ على ظاهرها ويفوض المعنى والكيفية، فلا يثبت حقيقة الصفة، ولذلك لا يريد أن يقر بأي لفظ آخر يدل على إثبات المعنى، أن الله مستوي على العرش، أو نقول هو مستوي. فهذا مسلك من مسالك الأشاعرة. فأجابهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: بأن كل لفظ قلته فهو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لفظ فوق السماوات، ولفظ على العرش، وفوق العرش. وقلت: اكتبوا الجواب. فأخذ الكاتب في كتابته، ثم قال بعض الجماعة، وهذا قرأناه لكن حتى نصل المجلس الأول بالمجلس الثاني، قال بعض الجماعة: قد طال المجلس اليوم، فيؤخر هذا إلى مجلس آخر. فأشار بعض الموافقين بأن يتمم الكلام بكتابة الجواب لئلا تنتشر أسئلتهم واعتراضاتهم، وكان الخصوم لهم غرض في تأخير كتابة الجواب ليستعدوا لأنفسهم ويطالعوا ويحضروا من غاب من أصحابهم، ويتأملوا العقيدة فيما بينهم ليتمكنوا من الطعن والاعتراض. فحصل الاتفاق على أن يكون تمام الكلام يوم الجمعة، وقمنا على ذلك. وذكر ابن تيمية أن الله تعالى أظهر الحق بعد ذلك. قال: ووقفنا عند المجلس الثاني، صفحة 181 من المجلد الثالث من الفتاوى. قال: فلما كان المجلس الثاني يوم الجمعة في 12 رجب، وقد أحضروا أكثر شيوخهم ممن لم يكن حاضرا ذلك المجلس، وأحضروا معهم زيادة صفي الدين الهندي، وقالوا: هذا أفضل الجماعة وشيخهم في علم الكلام. صفي الدين الهندي هو محمد بن عبد الرحيم الأرموي، توفي 1700 من الهجرة، وهو صاحب كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول، طبع في 8 مجلدات في علم الأصول، من أقوى الكتب في علم الأصول. وصفي الدين الهندي من أكبر أئمة الأشاعرة، وكما قال هنا شيخهم في علم الكلام، حتى قيل في ترجمته: لو رآه ابن فورك من أئمة الأشاعرة المتقدمين، يقول لو رآه ابن فورك لانفرك، ولو رآه إمام الحرمين للجويني لتأخر عن مقامه. قال ابن كثير وكان فاضلا، ومع ذلك كان رديء الخط، كان خطه قبيحا جدا. ويذكر عن نفسه، وهذا من باب ملح العلم، أنه خرج ذات يوم إلى السوق فرأى كتابا بخط سيء جدا فاشتراه. لماذا؟ حتى يكون له العذر في هذا. من اتهمه برداءة خط يقول انظر إلى هذا الكتاب كيف الخط فيه أسوأ من خطي. فلما ذهب به إلى البيت وقلب الكتاب وإذا به كتابه هو نفسه من قديم. وقالوا في ترجمة كان يقوم الليل ويلبس أفخر الثياب إذا قام الليل، وهذا من تمام الأدب مع الله جل وعلا. فجاء صفي الدين الهندي لمناظرة ابن تيمية، قال وقالوا هذا أفضل الجماعة وشيخهم في علم الكلام. لكن سبحان الله الإخوة، كأن صفي الدين الهندي أمام ابن تيمية كما قال بعض العلماء المتقدمين في ترجمته كان كالساقية أمام البحر، كان صفي الدين ساقية وابن تيمية بحر متلاطم الأمواج رحمه الله. قال وبحثوا فيما بينهم واتفقوا وتواطؤوا وحضروا بقوة واستعداد غير ما كانوا عليه، لأن المجلس الأول أتاهم بغتة، وإن كان أيضا بغتة للمخاطب الذي هو المسؤول والمجيب والمناظر. نعم، يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى جيء به وناظرهم بغتة أيضا ما استعد. قال فلما اجتمعنا وقد أحضرت ما كتبته من الجواب عن أسئلتهم المتقدمة الذي طلبوا تأخيره إلى اليوم، حمدت الله بخطبة الحاجة، خطبة ابن مسعود رضي الله عنه المشهورة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ولشيخ الألباني رحمه الله جزء مفرد في جمع طرق هذا الحديث والكلام عليه. قال ثم قلت إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف ونهانا عن الفرقة والاختلاف. الله أكبر، انظر إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى، انظر إلى سلامة مقصده وحرص على جمع كلمة العلماء. وهذا المجلس يناظر فيه من الإخوة؟ يناظر فيه الأشاعرة، ومع ذلك تأمل يقول في بداية كلمته إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف ونهانا عن الفرقة والاختلاف، وقال لنا في القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد، وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف، وأنا أقول ما يوجب الجماعة بين المسلمين وهو متفق عليه بين السلف، فإن وافق الجماعة فالحمد لله، وإلا فمن خالفني بعد ذلك كشفت له الأسرار وهتكت الأستار وبينت المذاهب الفاسدة التي أفسدت الملل والدول، وأنا أذهب إلى سلطان الوقت على البريد، يعني أسافر، وأعرفه من الأمور ما لا أقوله في هذا المجلس، فإن للسلم كلاما وللحرب كلاما. فانظر في حرصه على جمع كلمة المسلمين وجمع كلمة العلماء، وهذا مجلس في مناظرة كبار الأشاعرة في زمانه، فكيف بعد ذلك يختلف طلاب العلم ومشايخ أهل السنة فيما بينهم على مسائل لا تتعلق بأصول العقيدة والمنهج. فهذا درس عظيم من ابن تيمية رحمه الله لنا جميعا، نتربى على كتبه. وانظر إلى صاحب الحق كيف يكون في قلبه حرق على دين الله، لأن دين الله تعالى هو الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فليحذر طالب العلم من أن يكون سببا في الفرقة، وأن يكون قد وقع في مصيدة الشيطان، فيحرش الشيطان بينه وبين أخيه، فتقع النفرة بينهما ويحصل التباغض في القلوب، والله المستعان. ولو جلس وتفاهم فيما بينهما والله لزال كثير مما في القلوب، لأن الأصول واحدة والحمد لله. فنسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام. يقول ابن تيمية: وقلت لا شك أن الناس يتنازعون، يقول هذا أنا حنبلي، ويقول هذا أنا أشعري، ويجري بينهم تفرق وفتن واختلاف على أمور لا يعرفون حقيقتها. وأنا قد أحضرت ما يبين اتفاق المذاهب فيما ذكرته. المذاهب سواء كانت من المذاهب الأربعة المتبوعة، أو بعض الذين خالفوا من الأشعرية والمتصوفة ممن أقر بإثبات الصفات، كما جمع هذا في العقيدة الحموية. قال: وأحضرت كتاب تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله، تأليف الحافظ أبي القاسم بن عساكر رحمه الله. وقلت: لم يصنف في أخبار الأشعري المحمودة كتاب مثل هذا، وقد ذكر فيه لفظه الذي ذكره في كتابه الإبانة. قال: فلما انتهيت إلى ذكر المعتزلة سأل الأمير عن معنى المعتزلة، فقلت: كان الناس في قديم الزمان قد اختلفوا في الفاسق الملي، يعني الذي هو على الملة مسلم لكن فاسق، وهو أول اختلاف حدث في الملة، هل هو كافر أو مؤمن؟ فقالت الخوارج: إنه كافر. وهذا كان زمن من؟ خوارج متى ظهروا؟ زمن من؟ في خلافة عثمان رضي الله عنه. وقالت الجماعة: إنه مؤمن. وقالت طائفة: نقول هو فاسق لا مؤمن ولا كافر، ننزله منزلة بين المنزلتين، هذا في الدنيا. لكن في الآخرة ماذا؟ قال: وخلدوه في النار، واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه رحمه الله تعالى، فسموا معتزلة. قال ابن تيمية لما قرر هذا الكلام: وقال الشيخ الكبير بجبته وردائه، وهو من؟ صفي الدين الهندي. الآن يظهر لك من اعتراضاته يعني الفرق بينه وبين ابن تيمية في العلم. فقال الشيخ الكبير بجبته وردائه، ليس كما قلت، اعترض على ابن تيمية في هذا الكلام. قال: ولكن أول مسألة اختلف فيها المسلمون مسألة الكلام، الكلام في الصفات. وسمي المتكلمون متكلمين لأجل تكلمهم في ذلك، وكان أول من قالها عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد يعني توفي سنة 143 للهجرة، وهو معتزلي قدري من القدرية. فالبدعة التي ذكر ابن تيمية أنها ظهرت أولا يعني في زمن عثمان رضي الله عنه. المهم قال: وكان أول من قالها عمرو بن عبيد، ثم خلفه بعد موته إيش عندك؟ عطاء بن واصل. والصحيح ماذا؟ واصل بن عطاء أيضا المعتزلي، لكن هذا من الخطأ الذي وقع في صفي الدين الهندي رحمه الله، وسينبه ابن تيمية على هذا. قال هكذا، قال وذكر نحوا من هذا. قال فغضبت عليه، غضب ابن تيمية هنا، لأن يعني هذا الكلام ما يعني يليق أن يصدر من عالم كبير يخالف الواقع والحقائق التاريخية، ما يصلح. قال فغضبت عليه وقلت أخطأت وهذا كذب مخالف للإجماع، وقلت له لا أدب ولا فضيلة ولا تأدبت معي في الخطاب ولا أصبت في الجواب. ثم قلت الناس اختلفوا في مسألة الكلام في خلافة المأمون، كما تعرفون يعني لما عربت كتب الفلاسفة وأخذوا باب العقيدة من هذه الكتب دخلت مثل هذه البدع في الكلام في أسماء الله وصفاته، فهذا في خلافة المأمون. قال في خلافة المأمون وبعدها في أواخر المئة الثانية. لذلك من لطف الله تعالى وكرامته لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صان أسماعهم من أن يسمعوا بدعة تتعلق بذات الله أسماء وصفاته، ما حصلت هذه البدعة في زمن الصحابة، وإنما كانت متأخرة، وإنما ظهر في زمن الصحابة الخوارج، ظهرت القدرية، ثم بعد ذلك جاءت الجهمية. قال وأما المعتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير، يعني يقصد في مسألة ماذا الأسماء، وفلان مؤمن فلان كافر، وإلا المقصود بالمعتزلة اللفظ الاصطلاحي، أيضا هم يعطلون الصفات، لكن يقصد هنا ابن تيمية وأما المعتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير، يعني يقصد الذين قالوا ببدعة ماذا أن الفاسق في منزلة بين منزلتين وخلدوه في النار. قال وأما المعتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير في زمن عمر بن عبيد بعد موت الحسن البصري في أوائل المئة الثانية، ولم يكن أولئك قد تكلموا في مسألة الكلام، يعني كما ذكرت يعني هم تكلموا في مسائل الإيمان لكن ما تكلموا إلى الآن في مسائل الكلام، ولا تنازعوا فيها، وإنما أول بدعتهم تكلمهم في مسائل الأسماء والأحكام والوعيد. مسائل الأسماء يعني هل فلان مؤمن أو كافر، والأحكام والوعيد حكمه في الدنيا وكذلك حكمه في الآخرة، يعني الوعيد هل هو يعني من أهل النار أو من أهل الجنة، فهذه أول بدعة يعني حصلت. فقال هذا ذكره الشهرستاني في كتاب الملل والنحل، يعني صفي الدين الهندي يحتج بكلام الشهرستاني. فقلت ابن تيمية يقول فقلت الشهرستاني ذكر ذلك في اسم المتكلمين، لما سموا متكلمين لم يذكره في اسم المعتزلة، والأمير إنما سأل عن اسم المعتزلة. شوف يعني دقة ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني لماذا سموا معتزلة، ذكر أول نشأة المعتزلة، ثم بعد ذلك طبعا يعني تطور هذا المعتقد ودخل فيه نفي الصفات، لكن يقول الأمير سأل عن هذا ما سأل عن متكلمين. قال وأنكر الحاضرون عليه، يعني أنكروا على صفي الدين وقالوا غلطت، وقلت في ضمن كلامي أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام وأول من ابتدعها وما كان سبب ابتداعها رحمه الله، وأيضا فما ذكره الشهرستاني ليس بصحيح في اسم المتكلمين، فإن المتكلمين كانوا يسمون بهذا الاسم قبل منازعة في مسألة الكلام، وكانوا يقولون عن واصل بن عطاء أنه متكلم ويصفونه بالكلام، ولم يكن الناس اختلفوا في مسألة الكلام. يعني كما ذكر ابن تيمية أن يعني المتكلمون سموا بذلك يعني قبل تكلمهم في يعني مسائل العقيدة في أسماء الله وصفاته. وقلت أنا وغيري إنما هو واصل ابن عطاء، أي لا عطاء ابن واصل كما ذكره المعترض. قلت واصل لم يكن بعد موت عمرو بن عبيد، وإنما كان قرينه، والمعترض ذكر أنه ثم خلفه بعد موته. فهكذا رد ابن تيمية على صفي الدين الهندي في يعني اعتراضه ردا يعني دقيقا واضحا. قال: وقد روي أن واصلا تكلم مرة بكلام فقال عمرو بن عبيد: لو بعث نبي ما كان يتكلم بأحسن من هذا. يعني والعياذ بالله هذا كلام ما يقال. قالوا: فصاحته مشهورة حتى قيل إنه كان ألثغ، يعني ما يخرج حرف الراء من مخرجها الصحيح. قال: وكان يحترز عن الراء، يعني حتى ما تظهر اللثغة في كلامه. حتى قيل له: أمر الأمير أن يحفر بئرا أو أن يحفر بئر. نعم، أمر الأمير أن يحفر بئر، كل الكلمات فيها راء. فقال: أوزع القائد أن يقلب قليب في الجادة. شوف البلاغة. نعم، أوعز القائد أن يقلب قليب في الجادة. قال: ولما انتهى الكلام إلى ما قاله الأشعري، قال الشيخ المقدم فيهم صفي الدين الهندي: قال: لا ريب أن الإمام أحمد إمام عظيم القدر من أكبر أئمة الإسلام، لكن قد انتسب إليه أناس ابتدعوا أشياء. فقلت: أما هذا فحق، وليس هذا من خصائص أحمد، بل ما من إمام إلا وقد انتسب إليه أقوام هو منهم بريء. قد انتسب إلى مالك أناس، مالك بريء منهم، وانتسب إلى الشافعي أناس هو بريء منهم، وانتسب إلى أبي حنيفة أناس وبريء منهم، وقد انتسب إلى موسى عليه الصلاة والسلام أناس ومنهم بريء، وانتسب إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أناس ومنهم بريء، وقد انتسب إلى علي بن أبي طالب أناس وهو بريء منهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد انتسب إليه من القرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف الملحدة والمنافقين من هو بريء منه. وذكر في كلامه أنه انتسب إلى أحمد ناس من الحشوية والمشبهة ونحو هذا الكلام. وهذا الذي يريد صفي الدين الهندي، أن الذي يثبت الصفات يقول: أنا على عقيدة الإمام أحمد، فيقول هذا انتسب إلى أحمد وهو من الحشوية والمشبهة. يقول ابن تيمية هنا: فقلت: المشبهة والمجسمة في غير أصحاب الإمام أحمد أكثر منهم فيهم. انظر إلى معرفة للتاريخ وسير الأئمة وتلاميذهم وأصحابهم. قال: هؤلاء أصناف الأكراد كلهم شافعية، وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في صنف آخر، وأهل جيلان فيهم شافعية وحنبلية. قلت: وأما الحنبلية المحضة فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم. وكان من تمام الجواب أن الكرامية المجسمة كلهم حنفية، وتكلمت على لفظ الحشوية، ما أدري جوابا عن سؤال الأمير أو غيره أو عن غير جواب. فقلت: هذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة، فإنهم يسمون الجماعة والسواد الأعظم الحشو، يسمون يعني أهل السنة الحشو، كما تسميهم الرافضة الجمهور. وحشو الناس هم عموم الناس وجمهورهم، وهم غير الأعيان المتميزين. يقولون هذا من حشو الناس، كما يقال هذا من جمهورهم، يعني يقصدون الطعن، وأنه ليس متميزا، ليس بعالم، هو من عوام الناس، من حشو الناس، من جمهور الناس. فهذه تسمية الرافضة والمعتزلة لأهل السنة، لأنهم هم الغالب، لأنهم على الفطرة. قال: وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد، وقال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه حشويا. فالمعتزلة سموا الجماعة حشوا، كما تسميهم الرافضة الجمهور. وقلت لا أدري في المجلس الأول أو الثاني، أول من قال إن الله جسم هشام ابن الحكم الرافضي، وهذا من التشبيه، لأنهم يقصدون بالجسم يعني كجسم المخلوق والعياذ بالله. وقلت لهذا الشيخ: من في أصحاب الإمام أحمد رحمه الله حشوي بالمعنى الذي تريده؟ طبعا هو يريد بأنه حشوي يعني ماذا؟ مجسم، مشبه، يعني كل من يثبت الصفات عنده مشبه ومجسم وحشوي. فيقول ابن تيمية لصفي الدين الهندي: قل من في أصحاب الإمام أحمد رحمه الله حشوي بالمعنى الذي تريده؟ الأثرم، أبو داود صاحب السنن، المروذي، الخلال، أبو بكر عبد العزيز، أبو الحسن التميمي، ابن حامد، القاضي أبو يعلى، أبو الخطاب، ابن عقيل. ورفعت صوتي وقلت: سمهم، قل لي من هم، من هم؟ أبي كذب بن الخطيب وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشريعة وتندرس معالم الدين، كما نقل هو وغيره عنهم أنهم يقولون إن القرآن القديم هو أصوات القارئين ومداد الكاتبين، وأن الصوت والمداد قديم أزلي. من قال هذا؟ وفي أي كتاب وجد هذا عنهم؟ قل لي. يعني لعل هذا نقله ابن الخطيب، الآن ما أدري من هو، لكن هم يعتمدون على نقل ابن الخطيب في هذا. قال: وكما نقل عنهم أن الله لا يرى في الآخرة باللزوم الذي ادعاه والمقدمة التي نقلها عنهم. وأخذت أذكر ما يستحق هذا الشيخ من أنه كبير الجماعة وشيخهم، وأن فيه من العقل والدين ما يستحق أن يعامل بموجبه. لذلك ابن تيمية كان يغضب ويرفع صوته، لأن مثل هذا يستحق أن يعامل بمثل هذا. هو قدموه، قالوا هذا الشيخ المقدم والإمام، فكيف يعني ينسب إلى أئمة فضلاء من أمة الإسلام، من أصحاب الإمام أحمد، الأثرم، أبو داود صاحب السنن، ينسب إليهم مثل هذا الكلام الشنيع أنهم من الحشوية المشبهة؟ ولهذا غضب ابن تيمية هنا في محله، وإلا كان ابن تيمية كما هو معروف من أحلم الناس. قال: وأمرت بقراءة العقيدة جميعها عليه، فإنه لم يكن حاضرا في المجلس الأول، وإنما أحضروه في الثاني انتصارا به. وحدثني الثقة عنه بعد خروجه من المجلس أنه اجتمع به وقال له: أخبرني عن هذا المجلس. واحد جلس مع صفي الدين الهندي وقال: أخبرني عن هذا المجلس. فقال: ما لفلان ذنب ولا لي، يعني ما لابن تيمية ذنب ولا لي. قال: فإن الأمير سأل عن شيء فأجابه عنه، فظننته سأل عن شيء آخر. ما أدري، يعني يريد أن يعني يتستر أو يعتذر لنفسه بهذا الكلام. وقال: قلت لهم: أنتم ما لكم على الرجل اعتراض؟ فإنه نصر ترك التأويل، وأنتم تنصرون قول التأويل، وهما قولان للأشعري. هكذا يريد أن يهون الخلاف في مسألة الصفات. يعني كان ابن تيمية يقول بترك التأويل كأنه إيش يلبس ويقول، يعني مثل المفوضة الذين من الأشاعرة، ونحن ننصر القول بالتأويل وهما قولان للأشعري. وقال: أنا أختار قول ترك التأويل، وأخرج وصيته التي أوصى بها وفيها قول ترك التأويل. قال الحاكي لي: فقلت له: بلغني عنك أنك قلت في آخر المجلس لما أشهد الجماعة على أنفسهم بالموافقة: لا تكتبوا عني نفيا ولا إثباتا، فلم ذاك؟ فقال لي وجهين: أحدهما أني لم أحضر قراءة جميع العقيدة في المجلس الأول، والثاني لأن أصحابي طلبوني لينتصروا بي، فما كان يليق أن أظهر مخالفتهم، فسكت عن الطائفتين. شوف كيف الآن يبدأ بالتستر والمراوغة يعني اختار هنا ترك التأويل والتفويض، لأن هذا أسلم ما يجد جوابا عما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى من إثبات الصفات، فكأن هذا هو الأسلم له، واعتذر بأن أصحابه جاءوا به لأن ينتصروا به وهكذا. قال: وأمرت غير مرة أن يعاد قراءة العقيدة جميعها على هذا الشيخ، فرأى بعض الجماعة أن ذلك تطويل وأنه لا يقرأ عليه إلا الموضع الذي لهم عليه سؤال، وأعظمه لفظ الحقيقة، لما قال الاستواء حق على حقيقته والمعية حق على حقيقتها، هذا الذي يرفضونه تماما لأنه يخالف عقيدتهم، يعني عندهم إما تأويل وإما تفويض، والتفويض فيه عدم إثبات الحقيقة، فقط يقرأ اللفظ بدون إثبات حقيقة المعنى. فأعظم اعتراض عند هؤلاء الأشاعرة لفظ الحقيقة في هذه العقيدة الواسطية. قال: فقرأوه عليه، فذكر يعني شيخ صفي الدين، قال: فذكر هو بحثا حسنا يتعلق بدلالة اللفظ، فحسنته ومدحته عليه. شوف كيف ابن تيمية يعني يتلطف أيضا مع المخالف ويستميله، إذا ذكر شيئا فيه حسن وفيه يعني فائدة فمدحه عليه. قال: وقلت: لا ريب أن الله حي حقيقة، عليم حقيقة، سميع حقيقة، بصير حقيقة، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والصفاتية من جميع الطوائف. الصفاتية يعني من؟ لا يعني نعم الأشاعرة الذين ينكرون يعني بعض الصفات ويثبتون بعض الصفات، يعني ليسوا كالجهمية الذين ينكرون كل الصفات أو المعتزلة الذين ينكرون كل الصفات. الصفاتية يدخل فيهم الأشاعرة والكلابية، فيعني ممن يثبت بعض الصفات وينكر بعضها. قال: ولو نازع بعض أهل البدع في بعض ذلك فلا ريب أن الله موجود والمخلوق موجود، وكما درسنا ذلك في تدمرية لو تذكرون، في الأصلين الذين ذكره ابن تيمية في العقيدة التدمرية، أن القول في الصفات كالقول في ماذا؟ في الذات، والأصل الثاني أن القول في الصفات كالقول في بعضها. فهنا يذكر كأنه الأصل الأول، يعني إذا نازعنا، يعني كان ابن تيمية الآن يقول نحن وأنتم الآن ضد المعتزلة والجهمية، لو نازعونا في بعض ذلك كيف نرد عليهم؟ قال: فلا ريب أن الله موجود والمخلوق موجود، أنهم يثبتون ماذا؟ أصل وجود الله. قال: ولفظ الوجود سواء كان مقولا عليهما بطريق الاشتراك، يعني الله موجود والخالق موجود، يعني لفظ الوجود من الألفاظ المشتركة، لفظ المشترك يعني له هو لفظ واحد الوجود، وكذلك يعني قال بطريق الاشتراك، يعني اللفظ واحد لكن الحقيقة مختلفة، الحقيقة مختلفة، مثلا العين، عين الجاسوس والعين ماذا الماء والعين الباصرة، هذا لفظ مشترك، فسواء كان هذا اللفظ يقال عنه مشترك، لأن الحقيقة تختلف، حقيقة وجود الله تختلف عن حقيقة وجود المخلوق، المخلوق وجوده سبق بعدم ثم يلحقه فناء وموت، أما وجود الخالق هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. قال: أو قال بطريق الاشتراك اللفظي فقط أو بطريق التواطؤ المتضمن للاشتراك لفظا ومعنى، أو بالتشكيك الذي هو نوع من التواطؤ. التواطؤ الألفاظ المتواطئة مثل يقال زيد رجل، محمد رجل، فالرجولة هنا يقال هو لفظ متواطئ، يعني اللفظ واحد والمعنى واحد، الحقيقة واحدة. تلاحظ يعني حتى ما في تفاوت، رجل رجل رجل. أو بالتشكيك، يعني اللفظ واحد والمعنى واحد لكن هناك اختلاف في الدرجة، أو في اختلاف في الدرجة، تفاوت في المعنى، مثل نور، نور المصباح، نور الشمس، نور القمر، هذا لفظ متواطئ وهكذا يتفاوت، نور المصباح يختلف عن نور الشمس. فكذلك في الصفات، قال الله موجود، مخلوق موجود، الله سميع، المخلوق سميع، لكن نعم لفظ نفس اللفظ ونفس المعنى، لأن القدر المشترك، يعني إذا تخيلت معنى السمع بدون إضافته إلى الله ولا إلى المخلوق تفهم معنى السمع، فهو معنى واحد لكنه متفاوت، إذا أضيف إلى الله فله السمع الكامل الشامل، وإذا أضيف إلى المخلوق فله السمع الناقص. فيعني هذا ممكن أقرب ما يكون يعني من الألفاظ المتواطئة، لكن كله يعني سواء في المعنى. قال فعلى كل قول، فالله موجود حقيقة والمخلوق موجود حقيقة، ولا يلزم من إطلاق الاسم على الخالق والمخلوق بطريق الحقيقة محذور. هذا الذي يريد ابن تيمية الآن، أن هذه الشبهة التي عند الأشاعرة، أن أنت إذا قلت الله تعالى مثلا له وجه والمخلوق له وجه، لهذا في تشبيه، وإنما أثبتوا بعض الصفات زعموا أن العقل دل عليها فقط. فالآن يبين لهم أنه ليس هناك محذور، حتى لو قلت الخالق موجود حقيقة والمخلوق موجود حقيقة ليس في هذا تشبيه، ليس في هذا محذور، هو محذور التشبيه. قال ولم أرجح في ذلك المقام قولا من هذه الثلاثة على الآخر، على الآخر، يعني هل هو من قبيل المشترك أو من قبيل المتواطئ المتضمن للاشتراك أو من قبيل المتواطئ المشكك. قال لأن غرضي تحصل على كل مقصودي، المهم أثبت لهم أن إثبات صفة للخالق وصفة للمخلوق تشترك في اللفظ وتشترك في القدر المشترك في المعنى، هذا لا يستلزم منه أي محذور، وهو محذور ماذا؟ التشبيه. هذا مقصود ابن تيمية. وذلك تعرف أن هذه القاعدة الإخوة من أعظم القواعد في تقرير الحق في باب الأسماء والصفات، أن يعني هذه الألفاظ تطلق بثلاثة اعتبارات: القدر المشترك، يعني بدون إضافة الصفة أو الاسم إلى الخالق أو المخلوق، سميع عليم بصير، أو علم سمع بصر، رحمة محبة رضا غضب، هذه معاني تخيلها كل إنسان في ذهنه، هذه ما توجد إلا في الذهن، ما توجد في الواقع إذا جردت عن الإضافة. الاعتبار الثاني إذا أضيفت إلى الله، إذا أضيفت إلى الله يكون معناها ماذا؟ ما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه جل وعلا. والاعتبار الثالث إذا أضيفت إلى المخلوق تكون باعتبار نقص المخلوق وعجزه، فما يكون أبدا هناك تشبيه بين الخالق والمخلوق في إثبات الصفات لله جل وعلا، حتى لو اشتركت في اللفظ واشتركت في المعنى العام. فهذا من أعظم الأصول في باب الأسماء والصفات. ذلك ابن تيمية تأمل تعلق بهذا في الرد على شيخهم وكبيرهم هنا. قال وكان مقصودي تقرير ما ذكرته على قول جميع الطوائف، وأن أبين اتفاق السلف ومن تبعهم على ما ذكرت، وأن أعيان المذاهب الأربعة والأشعري وأكابر أصحابه على ما ذكرته. فإنه قبل المجلس الثاني اجتمع بي من أكابر علماء الشافعية والمنتسبين إلى الأشعرية والحنفية وغيرهم ممن عظم خوفهم من هذا المجلس، كانوا يترقبون المجلس الثاني. فقبل المجلس الثاني اجتمعوا بابن تيمية وخافوا انتصار الخصوم فيه، يعني ابن تيمية ومن معه عليهم، وخافوا على نفوسهم أيضا من تفرق الكلمة، فلو أظهرت الحجة التي ينتصر بها ما ذكرته أو لم يكن، قال فلو أظهرت الحجة كذا، نعم، فلو أظهرت الحجة التي أو نعم أظهرت الحجة نعم أظهرت الحجة التي ينتصر بها ما ذكرته، يعني أظهرت الحجة الدليل أظهر صحة ما يذكر ابن تيمية، قال أو لم يكن من أئمة أصحابهم من يوافقها لصارت فرقة ولصعب عليهم أن يظهروا في المجالس العامة، أن يظهروا في المجالس العامة الخروج، نعم الخروج عن أقوال طوائفهم بما في ذلك من تمكن أعدائهم من أغراضهم، لأن كما تعرفون العقيدة الأشعرية كانت منتشرة في زمانهم، فإذا كان من أئمة مذاهبهم من يقول ذلك وقامت عليهم الحجة، من يقول بإثبات الصفات وقامت عليه الحجة وبان أنه مذهب السلف، أمكنهم إظهار القول به مع ما يعتقدونه في الباطن من أنه الحق. حتى قال لي بعض الأكابر من الحنفية وقد اجتمع بي، لو قلت هذا أو لو قلت هذا مذهب أو لو قلت، يقول ابن تيمية، لو قلت هذا مذهب أحمد وثبت على ذلك لانقطع النزاع، يعني كان يريد أن يهون المسألة، يقول يعني قل هذا مذهب أحمد إثبات الصفات وهناك مذاهب أخرى خلاص ينقطع النزاع. هذا اقتراح من أحد أكابر الحنفية على ابن تيمية حتى ما يعني يؤدي إلى اختلاف ومناظرة وخصومة. قالوا مقصوده أنه يحصل دفع الخصوم عنك بأنه مذهب متبوع، خلاص هو مذهب أحمد ومذهب أحمد مذهب الأمة الأربعة فينتهي الخصام بذلك. قال ويستريح المنتصر والمنازع من إظهار الموافقة. فقلت لا والله ليس لأحمد بن حنبل في هذا اختصاص، وإنما هذا اعتقاد سلف الأمة وأئمة أهل الحديث، وقلت أيضا هذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا، وأذكر ما ينقل أو وأذكر من ينقل الإجماع عن السلف من جميع طوائف المسلمين والفقهاء الأربعة والمتكلمين وأهل الحديث والصوفية على إثبات الصفات لله. ومن أراد التفصيل في هذا كما قرأنا هذا في العقيدة الحموية، نقل ابن تيمية عن الأمة الأربعة وعن أتباع الأمة الأربعة وعن أئمة المتكلمين كالجويني والغزالي والرازي وبن فورك وعن أهل الحديث وعن بعض الصوفية ما فيه إثبات الصفات لله جل وعلا. قال وقلت لمن خاطبني من أكابر الشافعية لأبين أن ما ذكرته من قول السلف وقول أئمة أصحاب الشافعي وأذكر قول الأشعري وأئمة أصحابه التي ترد على هؤلاء الخصوم، ولينتصرن كل شافعي وكل من قال بقول الأشعري الموافق لمذهب السلف، وأبين أن القول المحكي عنه في تأويل الصفات الخبرية قول لا أصل له في كلامه وإنما هو قول طائفة من أصحابه، فللأشعرية قولان ليس للأشعري قولان. الصفات الخبرية يعني مثل الوجه واليدان والعلو، هذه الصفات الخبرية كان الأشعري أبو الحسن الأشعري والمتقدمون من الأشاعرة يثبتونها، حتى المتقدمون الأشاعرة الإخوة يثبتون العلو، يثبتون الوجه لله، وإنما يعني اختلفوا في صفات الاختيارية لترجع المشيئة مثل الاستواء والكلام ويعني النزول. فقال فللأشعرية قولان في صفات الخبرية، ليس للأشعري قولان. ثم سيذكر باقي المناظرة أظن الآن باقي على الأذان دقيقتان، فإن شاء الله نكمل في المجلس القادم إن شاء الله، صلى الله تعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. نسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين للعقيدة الصحيحة، صلى الله تعالى أن يحيينا على هذه العقيدة الصحيحة وأن يميتنا عليها. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.